لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الرابعة. اللهم مقام محمد والدرجة الرفيعة التي وعدته. الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا بخير كتاب أنزل، وأتحفنا بخير نبي أرسل، وأشرفنا بخير دين شرع، دين الأمن والسلام، دين العفة والطهارة، دين القوة والأخوة والفتوة. نحمده ونشكره ونستعينه ونستنصره ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد، وهو الحق الصمد، لا إله إلا هو الحي القيوم، رفع السماوات بلا عمد، أحاط بكل أرض وسماء وبلد، رحمة وعلما ومنه المدد، فله الحمد في الأولى والآخرة وإلى الأبد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرسول الأمين الذي أرسله الله رحمة للعالمين ونبراسًا للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين بإحسان. أما بعد، فأوصيني أيها الإخوة الأحبة والأخوات بتقوى الله، وإياكم بتقوى الله، فإن تقوى الله شعار المؤمنين ودثار المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب الأولين والآخرين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار يا ربنا العفو الكريم، وأدخلنا جناتك جنات النعيم، إنك أنت الغفور الرحيم. بعدما وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى معرفة أهمية السلام ومركزيته في دين ربنا الذي اسم من أسمائه السلام، ووفقنا إلى إدراك أن السلام يبدأ تحقيقه في البيوت، سلاما يحقق بين الزوجين، وسلاما يحقق بين الوالدين والأولاد، وسلاما يحقق بين الإخوة والأخوات، يجدر بنا أن نلقي نظرة إلى تفاصيل تحقيق السلام هذا الذي نبدأ فيه بتحقيق السلام بين الزوجين وإبقائه على مر الساعات والأيام والأسابيع والأشهر والأعوام إلى يوم نلقى رب العزة سبحانه. ويمكننا في هذا الصدد أن نرمي عصفورين بحجر واحد، ونقدم لهذا الأمر موضوع الزواج من أصله، فإنه من المواضيع التي لا تفتأ تهم الجماعات، تهم الأمة الإسلامية جماعات وأفرادا. فيجدر ويحسن ويصلح أن نفتح سلسلة من الخطب في موضوع الزواج، ما هو أساس أهميته وعظم شأنه، وكيف يقبل عليه، ومن الذي يختاره الإنسان المسلم زوجا له، وما هي الشروط والقواعد والأحكام، وماذا قبيل الزواج وماذا بعده، إلى آخر ذلك. نسأل الله عز وجل التوفيق. فالنصائح التي نبدأ بها والوصايا الربانية التي نلقي عليها أن أنظارنا، قد يقول فيها قائل إني غير محتاج إليها لأني متزوج، غير مقبل على زواج، بل عقد الزواج مما قد خلفته خلفي، وإني في الحياة الزوجية غني عن هذه النصائح. لكن ليعلم أن هذا الموضوع ليس موضوعا يخص الفرد وحده، بل هو أمر يقع في مسؤولية المجتمع كله، في مسؤولية الأمة من حيث هي أمة، في مسؤولية المجتمع من حيث هو مجتمع. الزواج ليس شيئا يشتغل به المرء ويهتم به المرء لنفسه وحده، بل يلعب دورا على المستوى الاجتماعي، لأن هذه النسبة الهائلة من العنوسة والنسبة الهائلة من العزوبة، رغم احتياج أولئك العزب والعانسات أو العوانس إلى الزواج، يدل على أن هناك خللا اجتماعيا وتقصيرا من قبل المجتمع من حيث هو مجتمع، أقصد المجتمع الإسلامي، مجتمع المسلمين المتدينين أيضا. وحتى تعلم أن هذه مسؤولية اجتماعية، فاسمع قول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا، لم يقل هنا فقط وانكحوا، وأنكحوا من؟ وأنكحوا الأيامى منكم، من هم الأيامى؟ هم الذين لا زوج لهم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. إذن فهي مسؤولية اجتماعية، حتى ولو كنت متزوجا فهذه النصائح التي ستتلو إن شاء الله تهمك أنت أيضا، فلعلك أبو ابن أو أم ابن أو بنت، أو لك ابن أخ أو أخت، أو بنت أخ أو أخت لم يزالوا غير متزوجين، أو لك صديق أو لك صديقة، أو لهذا الصديق ابن أو أخت أو بنت إلى آخره، فيمكنك أن تستخدم هذه النصائح لكي تقدم لهم الوصايا المناسبة، وتكون مساهما في تطبيق هذا الأمر الرباني الذي هو: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لكي تفوز بأجر وحسنات تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأول ما نبدأ به هو التأصيل لهذا الموضوع، قبل أن نأتي إلى النصائح بذواتها وأعيانها، ينبغي أن ننظر أصلا ما هو أساس أهمية الزواج. قد ذكرنا أهمية السلام بين الزوجين إذا كانا قد تزوجا، ولكن ما الذي يدفعهم شرعا إلى أن يتزوجا أصلا حتى يهتم بتحقيق السلام بينهما؟ أليس قد يقول قائل أليس خيرا أن لا أتزوج أصلا حتى لا ألقى هذه المشاكل التي تكون تحديا والتي أكون فيها محملا بمسؤولية تحقيق السلام بيني وبين شخص آخر؟ أليس من الأحسن أن لا أتزوج أصلا حتى لا أقع في هذا التحدي، حتى لا أقع في هذه الصعوبة؟ فهذا الإنسان إذا فكر هذا التفكير فلعله لم يفهم أصلا ما هو أصل أهمية وأساس أهمية الزواج في دين الله تبارك وتعالى. فمما يكون أهميته أولا فطرة الإنسان، إن الله عز وجل فطر الناس على فطرة، من ذلك الزواج، من ذلك أن الإنسان لا يصلح أن يبقى فردا، وإنما خلق لآدم زوجا، خلق لآدم زوجا، فهذا الأمر مفطور عليه الإنسان، فإن لم يقبل عليه فإنه من الراجح والشبيه أن يقع له نقصان، إما على المستوى أن يقع له نقصان على المستوى العاطفي فيشعر بنقصان عاطفي، أو لا يشعر به شعورا قويا ولكنه موجود في داخله يتلهب ويؤثر في مسالكه من حيث لا يشعر، يكون إنسانا ليس فيه التوازن الفطري على المستوى العاطفي، أو يكون له نقصان على المستوى الاجتماعي، أو نقصان على المستوى النفسي، أو نقصان على المستوى الجنسي، إلى آخر ذلك من المستويات. والناس متفاوتون في حساسيتهم تجاه هذه المستويات المختلفة. هذا أولا، أنه من فطرة الإنسان، ومن لم يلب متطلبات فطرته فإنه مهدد بأن يقع في اختلال التوازن، وأن يختل بذلك سلامه الشخصي. ونحن هنا بصدد تحقيق مبادئ السلام والسلام. ثم ثانيا، أنه سنة الأنبياء والمرسلين، أنه سنة الأنبياء المرسلين، حتى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي لا يعرف عنه، لا يعلم عنه أنه تزوج آنذاك، لكنه سيتزوج بعدما يرجع إلى هذه الأرض، فإنه كان مشغولا عن ذلك في حياته آنذاك، وسوف يتزوج ويكون له أولاد إن شاء الله. فهذا من سنة الأنبياء والمرسلين. تقدموا أيها الإخوة والمال والفراغات، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، افسحوا يفسح الله لكم. فالزواج من سنة الأنبياء والمرسلين، حتى إنه جاء ثلاثة رهط فيما روى أنس بن مالك رضي الله عنه ورواه البخاري في صحيحه، جاء ثلاثة رهط، ثلاثة رجال، جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تعامله مع نفسه ومع غيره، فأعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قوي العبادة وشديد التقوى، ومع ذلك هو في الأصل بشر كسائر البشر، هو في الأصل بشر كسائر البشر، يأكل ويشرب وينام ويتزوج. فقال أحدهم: أين نحن من النبي؟ قال: أما أنا، ونسيت من الذي بدأ بالكلام على أي، قال أحدهم: أما أنا فلا أصومن الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فلا أصلين ولا أنام أبدا، صلي الليالي أقوم الليل. قال الثالث: أما أنا فلن أتزوج النساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أنتم الذين قالوا كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فالزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يرغب الإنسان عنها. ثم حتى ولو لم تكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نفترض أنها ليست من سنن الأنبياء والمرسلين، ونفترض أنها ليست من فطرة الإنسان، فإن الزواج لا بد منه لمن هو مهدد بأن يقع في كبيرة من الكبائر، ألا وهي الزنا. فالزواج هو وقاية من الوقوع في الكبائر والمحرمات، وهذا مما يستهين به كثير من الشباب، ولله وإنا لله وإنا إليه راجعون، مما يستهين به كثير من شباب وأبناء المسلمين، فما بالك بغيرهم، فيظن أنه من الهين أن يقضي حاجته بطريقة غير شرعية، وأن يعود صالحا فيما بعد إذا وصل إلى سن كذا وكذا. وكثير من هذه الأفكار تدور في رؤوس غير واحد من الشباب. فذكروهم أيها الناس، وذكروا أبناءكم وبناتكم، وهذا الأمر لا حياء فيه، ولا ينبغي أن يكون فيه حياء يمنع عن لك، بل عليك أن تكون حييا، ولكن الحياء يكون محله القلب، يمنعك عن الوقوع في الفواحش وعن أن تنطق بالفواحش، ولا يجوز أن يمنعك عن أن تؤدي ما فرض الله عليك وأوجبه عليك من تعليم أولادك ما لا بد من تعليمه إياهم. فكثير من المصائب والفواحش إنما تقع لسكوت الوالدين كليهما عن هذا الموضوع، وعدم مخاطبة أولادهم وتعليمهم في هذا الشأن، فيوضحوا لهم أنه مما يبغضه الله تبارك وتعالى، وقد يوقع الإنسان المسلم وإن كان مسلما في النار إن لم يتب من ذلك، أنه لا علاقة جنسية إلا في إطار ما كتب الله تبارك وتعالى وذكره سبحانه في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. للأب أو الأم أن يختار كلاما نظيفا نقيا في تعليم ولده هذه المبادئ، ما هي المشكلة؟ إن الطرق موجودة مكننا الله منها، ويمكنك أن تبدأ بذلك في سن مبكرة، حتى ولو كان ابن 9 سنوات، ابن 10 سنوات، فإذا بدأت بذلك وهو ابن 18 عاما، أو هي بنت 18 سنة، فهذا بعد فوات الأوان، هنا قد تكون الأوان قد فات. إذن فهو لإحصان الإنسان، فالزواج لإحصان الإنسان، ثم هو مما يتقي به الإنسان أن يتكلم فيه الأشرار أيضا، ثم إنه بالزواج يتعلم المسؤولية، يتعلم تحمل المسؤولية، لأن له الآن مسؤولية عن زوجه وعن أولاده إلى آخره، وهكذا ينشأ المجتمع المستقر السليم، المجتمع الذي يشعر بالمسؤولية من حيث هو مجتمع كل. ثم أولا ثم أخيرا لا آخرا، أن الزواج من أسباب أن تزداد البشرية اتحادا، لأنه حين يتزوج شخصان فإنه تجتمع في الغالب أسرتان في الغالب لم تكن تعرف بعضهما بعضا من قبل، أو إذا كان كذلك لم تعرف بعضهما بعضا من قبل ثم تعارفتا بسبب زواج هذين الشخصين فهو من أحسن ما يكون. لماذا؟ لأنه يمكن أن يعتبر تطبيقا لمبدأ نجده مكمونا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله سميع خبير أو عليم خبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدى وشفى وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. لقد أدركنا بإذن الله سبحانه وتعالى أهمية الزواج وأساس أهميته، مما قد يشعرنا أن الزواج مما فرضه الله على عباده. لكن هذا الأمر فيه اختلاف، هل هو مما فرضه الله عز وجل فرضا، أو هو مما يستحب استحبابا بالغا؟ فالحكم في هذا هو معلق على حالة الفرد، إن كان عدم زواجه يؤدي إلى انتهاك حرمات من حرمات الله، أو تقصير في أداء واجبات أوجبها الله عليه، فها هنا يكون واجبا عليه أن يتزوج. لا سيما في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي بإسناد صحيح في صحيح مسلم رحمه الله، وهو يخاطب الشباب قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذن ها هنا نجد أمرا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. واللام ها هنا لام الأمر. فإن لم يكن هذا تعبيرا عن وجوب، وليس ببعيد أن يكون تعبيرا عن وجوب، فهو تعبير عما يقارب الوجوب مقاربة شديدة، وإن لم يكن على فرض أنه ليس مما يمكن أن يحكم عليه بالوجوب العام، فإنه على الأقل يجب ما ذكرناه في أول الخطبة من أن المجتمع له مسؤولية أن يكون مشجعا للأيامى ومساعدا لهم حتى ينكحوا ويتزوجوا. فإن الله عز وجل لا ننسى أنه قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لا تتكاسل عن مساعدة من لا زوج له ومن لا زوجة لها بحجة أن هذا الشاب يعني فقير أو ليس له مهنة يعني تترتب عليه دخل كبير، بل انظر إلى قول الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذا لا ينبغي أن يكون حجة في التكاسل عن هذا أو في الحياء الزائف المزيف. والله سميع عليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين الصادقين العفاء المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين عليك حق توكلك يا ربنا يا من حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا ربي اهدنا في الأمور كلها سواء السبيل يا كريم يا جليل يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا من ترحم الذليل والنبيل. اللهم يا رب انصر المظلومين على الظالمين ولا تجعل أحدا منا ظالما ولا مظلوما ولا شقيا ولا محروما ولا ذليلا ولا مذموما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وانصر الحق بأيدينا واجعل الملك مؤيدينا. اللهم ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة واشف مرضى وارحم موتانا واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى سيدنا محمد الرسول المجتبى وارض الله عن أصحابه وأتباعه وأحبابه وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله أعمال سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر.